أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قيام 1000 ليلة يصلي فيها، أو يصلي في كل ليلة 1000 ركعة. والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من 1000 غزوة وقراءة القرآن كله. هنا أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه تعجب: كيف الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن كله؟ أجابه رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي عفوا قال: قال يا رسول الله، مذاكرة العلم خير من قراءة القرآن كله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن كله 12,000 مرة. لاحظوا أخواني، ليس مرة واحدة، أزاد رسول الله. ثم أكمل قال: عليكم بمذاكرة العلم، فإن بالعلم تعرفون الحلال من الحرام. يا أبا ذر، يكمل رسول الله، يزيد بفضل العلم، بمذاكرة العلم. أرجو الالتفات أحبتي أخوتي، ساعة واحدة هذا، يعني هذا فضل وأجر ساعة واحدة، فكيف بالذي يقضي نصف عمره بطلب العلم، بمذاكرة العلم؟ فعليكم بمذاكرة العلم. يكمل رسول الله فضل العلم، قال: يا أبا ذر، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم خير لك من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها، والنظر إلى وجه العالم خير لك من عتقي أو من عتقي 1000 رقبة. يا أبا ذر، عليكم بمذاكرة العلم، فبالعلم ماذا؟ تعرفون الحلال من الحرام. فأخوتي، عليكم بمذاكرة العلم، وها هو أجر وفضل مذاكرة أو الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم. بعد هذه الرواية تبركا، نشرع إن شاء الله بحول الله وقوته بالمطالب النحوية لكتاب شرح قطر الندى وبل الصدى. يوم أمس ذكرت لكم بالمذاكرة التي جعلتها على شكل مقدمة، ذكرت لكم أمورا لا تخلو من فائدة، وأيضا قرأت لكم مقدمة، يعني مقدمة المصنف ومقدمة الشارح أيضا، لأن كما تعلمون قطر الندى متن مقدمة كتبها المصنف لدراسة، أو مقدمة لدراسة علم النحو للدخول إلى علم النحو، وبعد مرور فترة جاء وشرح هذه المقدمة وسمى الشرح شرح قطر الندى وبل الصدى. نحن نأخذ المتن نقرأه، ومن ثم أفهرس المتن والشرح فهرسة إجمالية على شكل مطالب، ومن ثم نطبق العبارة إن شاء الله بحول الله وقوته. فالآن نبدأ بتعريف الكلمة. وتعريف الكلمة في بحث اليوم فيه مطلبان. المطلب الأول: تعريف الكلمة وبيان قيود التعريف، يعني بين قيود التعريف. والمطلب الثاني: تساؤلات والجواب عنها، أي أن المصنف يذكر بالشرح تساؤلين ويجيب عنهما. بيان هذين المطلبين. أما المطلب الأول فيقع في تعريف الكلمة. الكلمة المصنف يذكر لها معنيين. أولا يذكر معناها اللغوي، يعني عند اللغة في اللغة، ومن ثم يذكر معناها عند النحاة، أي معناها الاصطلاحي باصطلاح هذا الفن. أما معناها في اللغة، قال: الكلمة لغة تطلق على الجمل المفيدة، أي على الجملة المفيدة، والمراد بالجملة المفيدة هي المركب التام الذي يحسن السكوت عليه، أي بمعنى أن السامع والمخاطب لا ينتظر كلاما يتمم المعنى، وإنما المعنى تم بهذه الجملة وبهذا الكلام الذي أطرح وتكلم به ذلك الشخص. بعد أن يبين المعنى يذكر شاهدا من القرآن الكريم على إطلاق الكلمة على الجمل المفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. العبد يوم القيامة عندما تكشف له الحقائق وتكشف له يعني تلك الأمور التي لم تكن على المستوى المطلوب، لم يصل، لم يصم، لم يزكي، لم يخمس، وهل مجرة، بعبارة أخرى لم يعمل عملا صالحا، فهناك يتمنى أن يرجعه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدنيا ليعمل صالحا، فيقول ماذا؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه جملة مفيدة يصح السكوت عليها، تتألف من سبع كلمات من دون الضمائر، مع الضمائر قد تكون عشرة، أكثر من عشرة. هذه الجملة كلها أطلق عليها الله سبحانه وتعالى كلمة، فأتاه الجواب بسم الله الرحمن الرحيم: كلا إنها كلمة هو قائلها. كلا إنها، من إنها؟ هذه الجملة التي ذكرها وهي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه ماذا؟ كلمة هو قائلها. شاهدا آخر نذكره مع شاهد المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذه ماذا؟ جملة مفيدة يحسن السكوت عليها، متألفة من فعل وفاعل ومفعول به وجار ومجرور وحال وإلى غير ذلك. هذه كلها أطلق عليها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ كلمة. قال: وتمت كلمة ربك. فإطلاق الكلمة لغة عند أهل اللغة على الجمل المفيدة، هذا المعنى اللغوي. ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي. معناها الاصطلاحي يعرفها المصنف على رأيه هي قول مفرد، فيوجد عندنا بتعريف الكلمة اصطلاحا قيدان: قول ومفرد. إخوتي أعزائي، من اليوم فصاعدة نؤسس قاعدة، تلك القاعدة عندما نواجه أي تعريف، سواء كان التعريف لفظيا أم حقيقيا كما أخذتموه بالمنطق، نفهرس قيوده قيدا قيدا، نتحدث عن القيد الأول ثم الثاني ثم الثالث وهلم جرة، وفي كل قيد نبين أمرين، أو قل نسأل سؤالين. السؤال الأول: ما المراد بهذا القيد؟ والسؤال الثاني: ماذا أدخل المصنف بهذا القيد وماذا خرج بهذا القيد؟ واضح أخوتي إن شاء الله. فنأتي لهذين القيدين، قول ومفرد. نأتي للقيد الأول وهو قول. ما المراد بهذا القيد؟ القول. وماذا أدخل وماذا خرج بهذا القيد؟ نأتي للسؤال الأول، للأمر الأول: ما المراد بالقول؟ يقول: هو اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس. الآن انظروا، رجل يدل على معنى، رجل يدل على معنى، والمعنى الذي يدل عليه الرجل هو الحيوان الناطق، يعني الإنسان. نأخذ مثال آخر لجزئي، لفظ ماذا؟ محمد. محمد يدل على الحيوان الناطق المتشخص، ها، ذلك الإنسان المتشخص. فعندما يطلق محمد يحصل في ذهنك معنى ذلك الحيوان الناطق المتشخص، يعني ذلك الإنسان المتشخص. فالمراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى. زين، طيب اللفظ الدال، هذا اللفظ ما المراد باللفظ؟ قال المراد باللفظ في تعريف القول هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، سواء دل على معنى كمحمد يذكر المصنف مثال كزيد، أم لم يدل على معنى كديس. فاللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. صوت، بعد واضح هذا الكلام الذي نتفوه به، هذا الصوت الذي يخرج من فمنا. المشتمل يعني الحاوي على بعض الحروف. المراد إخواني بالحروف هنا حروف المباني، أي التي تبنى منها الكلمة، يقابلها حروف المعاني التي لكل واحد منها معنى. فالمراد هنا بهذه الحروف أي حروف المباني التي تبنى منها الكلمة. هذا الصوت سواء دل على معنى، مثاله كزيد، فهنا زيد يدل على معنى وهو الحيوان الناطق المتشخص، أو قل ذلك الإنسان المتشخص خارجا، زيد ابن بكر، وهكذا. أو شق الثاني، أو لم يدل على معنى بالوضع. أخواني قيدوا، أو لم يدل على معنى، نخرج السهم يعني همش على الكتاب، نقول بالوضع، وإلا لفظ ديس قد يدل على معنى، كما الآن لو سمعنا شخصا يقول ديس خارج القاعة فنحكم أن هناك ماذا؟ شخصا وراء الجدار، وراء الباب، أو هناك ماذا؟ نحكم بحياة ذلك الشخص، فهو يدل على معنى. لكن نحن نتحدث هنا باللغة العربية عن الوضع، يعني أن ديس لم يوضح بكلام العرب لمعنى، وإن دل بدلالة التزامية أو عقلية وهالمجرة، لا، نريد بالوضع يعني بالدلالة الوضعية، لأن اللغة العربية هي عبارة ماذا؟ عن وضع الألفاظ بأجزاء المعاني. فديزو باللغة العربية هكذا قل إن لم، أو مصنف يقول أم لم يدل، نخرج سهم، نقول بالوضع. فديز إخواني مقلوب زيد لم يدل على معنى بالوضع، أي العرب لم يضعوا للدلالة على معنى. فيتضح المراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى، والمراد باللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية دل على معنى أو لم يدل، لكن المراد به بالقول هو خصوص ماذا؟ اللفظ الدال على معنى. وهذا السؤال الأول، يعني الأمر الأول. ننتقل للأمر الثاني، ماذا خرج وماذا أدخل بهذا القيد؟ إخواني عندما قال المراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى، بعد فقط أدخل اللفظ الذي يدل ماذا؟ على معنى، سواء كان المعنى مفيد كما إن جاءك محمد فكرا، أو لم يكن مفيدا، إن جاء محمد وأسكت، هذا يعد مركبا ناقصا، أي إن جاء محمد هذا فعل شرط يحتاج إلى جواب شرط. بعد اللفظ الدال على معنى، سواء كان مفردا كرجل ومحمد، أو كان مركبا كغلام زيد غلام محمد وهل مجرة. هنا بهذا الإخوان القيد أدخل اللفظ الدال على معنى مفيد، أو اللفظ الدال على معنى غير مفيد. أولا، ثانيا، أدخل اللفظ الدال على معنى وهو مفرد، وأدخل اللفظ الدال على معنى وهو مركب، وإن شاء الله بالقيد الثاني سيخرج المركب على أي حال. هذا أدخل لهذا القيد بالقيد الأول. زين، طيب ماذا خرج بالقيد الأول؟ قالوا أخرج المصنف بهذا القيد وهو اللفظ، أخرج الدوال الأربع كالخط والإشارة والعقد والنصب. هذه الدوال الأربع يطلق عليها قول. الآن عندما يعتقد الإنسان بأمر يسمى ماذا؟ قول. أو عندما نجد مثل إشارة الحرم من هنا نطلق عليه هذا قول. فقال المصنف أخرجه ماذا؟ باللفظ، لأن أراد خصوصا الذي يتلفظ به وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. نخرج بنتيجة من بيان هذا القيد. هذه النتيجة تقول أن أو إن كل قول لفظ ولا عكسه، أي وليس كل لفظ قول. نبين هذه العبارة وهذه النتيجة وذلك. إخوتي، نأتي الآن القول. هذا القول يطلق على شيئين، على اللفظ الموضوع، نأتي لللفظ أولا، اللفظ، نكتب اللفظ، يطلق على شيئين، على اللفظ الموضوع وعلى اللفظ ماذا؟ المهمل. والمراد باللفظ الموضوع هو اللفظ الدال على معنى، أي الذي وضع لمعنى. وأما اللفظ المهمل هو الذي لم يدل على معنى، أي لم يوضع عند العرب لمعنى. فاللفظ يشمل اللفظ الذي وضع لمعنى ويشمل اللفظ الذي لم يوضع لمعنى. فاللفظ له ماذا؟ قسمة. انتهينا. نتحول للقول. القول يطلق على خصوص اللفظ الموضوع، أي اللفظ الذي وضع لمعنى، ولا يشمل اللفظ الذي لم يوضع لمعنى وهو اللفظ المهمل. فيتبين النسبة بين اللفظ وبين القول هي العموم والخصوص مطلق، أي أن اللفظ أعم من القول. لماذا أعم؟ بيان وجه الأعمية. وذلك لأن اللفظ ينطبق على اللفظ الموضوع وعلى اللفظ المهمل، بخلاف القول فإنه يطلق على ماذا؟ بخصوص اللفظ الموضوع الدال على معنى. فالنسبة عموم مطلقة، أي القول أعم من اللفظ. وتستطيع أن تقول أن اللفظ، أن القول أخص من ماذا؟ اللفظ. لماذا أخص؟ لأنه ينطبق فقط على اللفظ الموضوع الذي وضع المعنى، ولا عكس لغوي، أي ليس كل لفظ قولا. هذا القيد الأول. ننتقل للقيد الثاني وهو مفرد. نبين أمرين، ما المراد بهذا القيد وماذا أدخل وخرج بهذا القيد. المفرد إخواني يعرفه المصنف، يقول هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى. المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. نأخذ مثالا لفظ محمد. أنا أخذ إخواني هذه الأسماء تبركا بهذه الأسماء وبمسميات تلك الأسماء. فمحمد إخواني، لو جزأنا محمد إلى ميم وحاء وميم ودال، لفظ محمد بأكمله يدل على ماذا؟ الإنسان المتشخص، يعني محمد ابن عبد الله. لو جزأنا محمد، هل جزء من ذلك اللفظ يدل على جزء المعنى؟ يعني لفظ ميم مثلا، نأخذ الجزء الأول وهو ميم، هل يدل على الإنسان المتشخص أو فقط يدل على المتشخص أو يدل على الإنسان فقط؟ لا. أخذ حاء، عندما أقول حاء، هل يدل على محمد، يعني على معنى الذي دل عليه محمد، أو هل يدل على جزء من معنى محمد، مثلا الحيوان أو الناطق أو الإنسان أو الشخص؟ لا يدل قطعا. فنحكم على أن محمدا ماذا؟ لفظ أو قول مفرد. لماذا؟ لأن أجزاءه لا تدل على جزء معنى. هذا بخلاف المركب. فاللفظ المركب أو قل القول المركب هو ما يدل جزءه على جزء معنى، ما يدل جزءه على جزء معنى. نأخذ مثال مثال مصنف يقول غلام زيد، فهنا غلام زيد مثل غلام زيد اسمه مثل ماذا؟ بكر ابن عمرو. فهنا عندما أقول غلام زيد يدل ماذا؟ يدل على زيد ابن بكر، يدل على بكر ابن عمرو الذي هو خادم لزيد. فلفظ غلام زيد هذا المركب يدل على بكر ابن عمرو الذي هو خادم لزيد. لو أفردت هذا المركب وأخذت الغلام على جهة وزيد على جهة، لفظ الغلام عندما أقول غلام على ماذا يدل؟ يدل على جزء معنى الذي دل عليه غلام زيد. جزء المعنى غلام زيد دل على بكر ابن عمرو الذي هو خادم لزيد. عندما أقول غلام، غلام يدل على جزء ذلك المعنى، وهو يدل على بكر ابن عمرو. وإذا أخذت زيد الجزء الثاني، عندما أقول زيد على ماذا يدل؟ يدل على ذلك الإنسان المتشخص الذي هو ماذا؟ مالك للغلام، مالك لبكر ابن عمرو. فغلام زيد إخوان الخلاصة لفظ مركب. لماذا؟ لأن ما هو جزءه يدل على جزء معنى. كيف؟ أعيد، غلام زيد يدل هذا غلام زيد على بكر ابن عمرو الذي هو خادم لزيد. فلو قلت غلام على حدة دل على بكر ابن عمرو، ولو قلت زيد على حدة دل على زيد الذي هو مالك لذلك الغلام. فغلام زيد مركب أجزاؤه تدل على جزء معنى، بخلاف محمد كما بينت أجزاؤه لا تدل على جزء معنى. فالمراد بالمفرد قد تقدم، ويتضح أن المصنف خرج بهذا القيد، بقيد المفرد خرج المركب. والمراد بالمركب إخواني ما لا ما يدل جزءه على جزء معناه. والمركب ينقسم إلى قسمين، مركب تام يحسن السكوت عليه، ومركب ناقص لا يحسن السكوت عليه. أخذتموه بالخلاصة مالت المنطق، وإن شاء الله يأتي لكم في محله. أسأل، ماذا أدخل بهذا القيد، بقيد المفرد؟ إخواني هكذا ذكر بعضهم، أدخل بلفظ المفرد ثلاثة أمور. أولاً ما لا جزء له، قالوا كهمزة الاستفهام وكحرف الجر باء، فباء وهمزة الاستفهام ليس لها جزء، فهذه ماذا تسمى؟ مفرداً. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أدخله بالمفرد، يعني بتعريف المفرد، أدخل ما له جزء. ها، الأمر الأول ليس له جزء كهمزة الاستفهام. الأمر الثاني الذي أدخله لا له جزء، لكن جزءه لا يدل على جزء معنى. مثال كمحمد، محمد يدل على الإنسان المتشخص. جزء واحد من محمد من لفظ محمد وهو الميم مثلا لا يدل على الإنسان المتشخص، يعني لا يدل على محمد بن عبد الله. ثلاثة، الأمر الثالث والأخير، ما له جزء أيضا يعني كالأمر الثاني، لكن جزءه يدل على معنى غير جزء معناه. ها، جزءه يدل على معنى، لكن هذا المعنى لا ليس هو المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ، وإنما معنى خارج، معنى غير معناه الذي وضح له. أخذ مثال إخواني، مثاله يقولون عبد الله. إخواني بمسألة اسم عبد الله بل بتعريف المصنف للمفرد فيه يعني أشكل بعض العلماء، يعني فيه نقض وإبرام في هذا المقام. إن شاء الله بعد تطبيق العبارة أرجع لبيان ما هو النقض وما هو الذي يرد على كلام المصنف. على أي حال نأخذ عبد الله. عبد الله، لفظ عبد الله هو مركب عبد العبودية، والله هو ذلك الخالق لهذا الكون. فعبد الله مثل صار عندي ولد، أضع لابني لولدي هذا الاسم عبد الله، فأسمي ابني باسم عبد الله. فعبد الله إخواني يدل على ابني، على ذلك الإنسان المتشخص الذي هو ابن لي. أجزاؤه عبد، ولفظ الجلالة الله. لو أفردت هذه الأجزاء عبد على حدة والله على حدة، عندما يقال عبد بينكم الآن هل يدل على ابني فقط؟ لا، يدل على ابني لأنه عبد لله، ويدل علي لأنني عبد لله، ويدل على أصدقائي وأقربائي وعليكم وعلى المستمعين أيضا، هذا يدل على أنه ماذا؟ عبد لله، يعني عبيد لله. ولفظ الله على جهة يدل على ماذا؟ يدل على الله سبحانه وتعالى. فعندما أقول عبد يدل على العبيد جميعا لله سبحانه وتعالى، وعندما أقول الله يدل على لفظ الجلالة. فأجزاء عبد الله هل دلت على ولدي الذي سميته بهذا الاسم؟ لا تدل. فقالوا عبد الله من هذا التفسير ومن هذه الناحية يكون مفردا. أما إذا لم أجعله علما وإنما قلت عبد الله مطلقة لا أريد به شخصا معينا، قالوا هذا مركب. إن شاء الله بعد تطبيق العبارة أرجع لهذا الأمر. بعد أن بينت هذا المطلب أطبق العبارة وانتقل للمطلب الثاني. قال إخواننا يوم أمس نحن قرأنا المقدمة، فمباشرة نبدأ بتعريف الكلمة. صاد أي المتن، يعني قطر الندى وبل الصدى. قال الكلمة قول مفرد. شين يعني شرح، شرح المقدمة. تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة. ما المراد بالجمل المفيدة؟ بينتها بالفهرسة، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذه الجملة كلها رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الله سبحانه وتعالى أطلق عليها أنها كلمة. هذا معناها اللغوي. نفتح قوس. وأما في الإصطلاح، قال وفي الإصطلاح يعني وتطلق في الإصطلاح، المراد أخواني بالإصطلاح إصطلاح النحويين، يعني إصطلاح هذا الفن. وعندما ندخل في المنطق الإصطلاح يعني إصطلاح ذلك الفن، فن علم المنطق. قال وفي الإصطلاح على القول المفرد، يعني تطلق على القول المفرد. يبين هذه القيود، يعني يبين هذين القيدين. والمراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس. إخواني لم يذكروا المعنى، أنتم يعني هذا طلب منكم، حاول تهمش، إما تهمش على الكتاب وإما تهمش بورقة خارجية من ترجع لغرفتك قرر المطلب. واضح إخواني؟ فأريد قلمة كوية جزاكم الله خيرا. هنا المصنف لم يذكر المعنى، من بعد عندما تتوفق وتنتهي من كتاب قطر النداء يعني تطلب منك الإدارة ويتطلب منك الأمر أن تدرس قطر النداء. فهذه الأمور إذا لم تشر لها الآن يتعسر عليك ويصعب عليك التعرف عليها سابقا، يعني يأخذ من وقتك كثيرا. الآن وأنت معي فهمش حاول. فالآن يقول هو اللفظ الدال يعني بالدلالة الوضعية همش على معنى كرجل، ماذا يدل على الإنسان يعني على الإنسان الحيوان الناطق. وفرس، فرس يدل على معنى ماذا؟ الحيوان الصاهر. زين طيب، ما المراد باللفظ الذي جاء بقيد بتعريف القول؟ قال والمراد باللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، حروف المباني. سواء من سواء، دل من دل، الصوت يعني هذه الحروف، على معنى كزيد. زيد ماذا يدل على أي معنى؟ همش، على الإنسان المتشخص. أم لم يدل كديز مقلوب زيد. ديز لم يدل على معنى، لكن همش إخواني بينا، لم يدل، خرج سهم بالدلالة الوضعية أي بالوضع، وإلا بالدلالة الأخرى بغير الوضع قد يدل على معنى كما بينته بالفهرسة. فضروري أن تضيف هذا القيد بالوضع. وقد تبين أي ظهر مما تقدم يعني من بيان من مراد بالقول واللفظ أن كل قول لفظ ولا ينعكس. كيف بينت هاي بالفرسة؟ لماذا؟ لأن القول يطلق على خصوص اللفظ الموضوع، أما اللفظ يطلق على اللفظ الموضوع وهو القول، ويطلق على غيره وهو اللفظ المهمل. ولا ينعكس أي وليس كل لفظ قول. المراد إخواني ولا ينعكس همش أيضا العكس اللغوي، بخلاف أو في قبال العكس المنطقي. زين طيب، ما المراد بالعكس اللغوي عندما قال ولا ينعكس؟ أي اكتب ولا ينعكس بالعكس اللغوي، وهو العكس اللغوي وهو جعل الجزء الأول من الكلام ثانية والجزء الثاني أولا من دون تغيير شيء من كلية أو جزئية، بخلاف العكس المنطقي فنحن نغير بالكلية والجزئية. فهو المراد به جعل الأول ثانية والثاني أولا من دون تغيير، هذا هو المراد بالعكس اللغوي. والمراد بالمفرد قال هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والباء والدال، هذه المسميات هي المفروض زاي يعني رمز، زاي بس حرف نرمز له، والياء نكتب ياء فقط، والدال نكتب دال فقط. على أي حال المصنف هنا يشير للمسميات، لأن هكذا قيل إذا كان الحرف باللغة العربية واحد عندما نستعمله نكتب ماذا مسماه يعني اسمه، أما إذا كان حرفين فصاعدا نكتبه كما يلفظ يعني نكتبه هو كما هو. قال فإذا أفردت، من إذا أفردت هذه الأجزاء زاي على حدة والباء والياء على حدة والدال على حدة، لا تدل على شيء مما يدل هو، من هو؟ زيد، أحسنتم، عليه، من المراد بعليه؟ أحسن شيخي، وهو عليه يعني على المعنى، وهو الإنسان المتشخص يعني ذلك الحيوان الناطق المتشخص، بخلاف قولك عندما قال إخواني بخلاف قولك شرع بتفسير المركب، قال بخلاف قولك غلام زيد، فإن كلا من جزئيه، وهما الغلام الجزء الأول وزيد الجزء الثاني، دل على جزء معناه. كيف؟ ذكرت لكم إخواني غلام زيد جميعا يدل على بكر ابن عمرو خادم زيد، عندما أخذ غلام على حدة يدل على جزء المعنى، وهو يدل على بكر ابن عمرو الخادم، وعندما أخذ زيد يدل على جزء ذلك المعنى، وهو زيد المالك لذلك الخادم. واضح إخواني؟ هكذا بيّن واكتب وقرر. فهذا غلام زيد يسمى مركبا لا مفردا. لماذا مركب؟ لأن جزئي يدل كل منهما على جزء معنى. انتهينا من المطلب الأول، ننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني المصنف يذكر تساؤلين ويجيب عنهما، يعني إن قلت قلت إن قلت إن قلت قلت. نأتي للتساؤل الأول، بعض من النحاة عرفوا الكلمة هكذا، هي لفظ وضع لمعنى مفرد. المصنف ماذا قال؟ الكلمة هي قول مفرد. فبعض النحاة اشترطوا بتعريف الكلمة الوضع، كيف اشترطوا؟ قالوا وضع لمعنى. المصنف لم يشترط هذا الشرط، لم يشترط هذا القيد الوضع، وإنما مباشرة قال قول مفرد. فتعريف بعض النحاة عندهم بتعريف الكلمة ثلاثة قيود، لفظ ووضع ومفرد. أما المصنف عنده قيدان، قول ومفرد. فهنا يأتي التساؤل، يا أيها المصنف لما لم تشترط في الكلمة الوضع كما اشترطه غيرك، حيث قال لفظ موضوع لمعنى مفرد؟ أجاب عن هذا السؤال. هذه الإجابة إخواني عليكم تقدمت في طي كلامنا. المصنف يقول وذلك لأنهم اشترطوا الوضع، يعني احتاجوا هذا القيد وهو الوضع في تعريف الكلمة، لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، لأنهم عندما عرفوا الكلمة قالوا أنها، أحسنتم، لفظ. أما أنا المصنف عندما عرفت الكلمة قلت ماذا؟ قول. فهم قالوا لفظ، أخذوا اللفظ جنسا في حد الكلمة. وقد تقدم أن اللفظ ينطبق على هذين القسمين، ينطبق على الموضوع وهو اللفظ الذي وضع لمعنى، وينطبق على اللفظ الذي لم يوضع لمعنى وهو المهمل. فعندما قالوا اللفظ، اللفظ يشمل قسمين، الموضوع لمعنى والذي لم يوضع لمعنى، فاحتاجوا لأن يحترزوا من الذي لم يوضع لمعنى وهو المهمل بذكر الوضع، لأنهم لم يذكروا الوضع وإنما مباشرة قالوا هي لفظ مفرد، لللفظ شمل المهمل وشمل المستعمل يعني الموضوع، فهذا هو السبب. أما أنا أخذت القول جنسا للكلمة، والقول قد تقدم عندنا المراد به هو خصوص اللفظ الذي وضع لمعنى، يعني مختص فقط باللفظ الموضوع. فعندما قلت القول خرجت به ماذا؟ اللفظ المهمل، بخلاف لو قلت اللفظ كما قال غيري لأدخلت الموضوع والمهمل معا، لأن اللفظ ينطبق على هذين القسمين. فعندما ذكرت القول جنسا في حد الكلمة وهو خاص باللفظ الموضوع أغناني عن اشتراط الوضع، لأنني أخرجت الوضع بهذا القيد. قال ومن ثم ننتقل إلى القول الثاني. فإن قلت فلما لاشترطت في الكلمة الوضع؟ المراد بالوضع إخواني هو تخصيص اللفظ ليدل على معنى عند إطلاقه، كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. قلت إنما احتاجوا إلى ذلك، من ذلك الوضع وهو القيد الثاني عندهم، لأخذهم، هذا الهاء الضمير لمن يعود؟ لمن الموصولة بالسؤال، كما اشترط من قال يعني الذي قال، لأخذهم الذي يعني من قال اللفظ جنسا للكلمة. كيف جنس؟ لأنهم جعلوا ماذا؟ القيد الأول. واللفظ قد تقدم ينقسم إلى موضوع ومهمل، والموضوع هو اللفظ الذي وضع لمعنى، والمهمل هو اللفظ الذي لم يوضع لمعنى، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل وهو القسم الثاني بذكر الوضع بذكر القسم الأول. طيب أما أنا قال ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو القول خاص باللفظ الموضوع، هاي بالموضوع صفة لموصوف محذوف، أي باللفظ الموضوع، أغناني ذلك، من ذلك القول، عن اشتراط الواو. لماذا؟ كما فهرست لكم بالفهرسة. ننتقل للتساؤل الثاني. التساؤل الثاني، إن قلت لما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ نرجع أخواني انظروا لتعريف المشهور، يعني تعريف بعض النحاة ولتعريف المصنف. بعض النحاة ماذا قالوا؟ لفظ، بدأوا بتعريف الكلمة بالجنس وهو اللفظ. أما المصنف بدأ بتعريف الكلمة بما؟ بالقول. فهنا قد يسأل سائل، يا أيها المصنف لما لم تقل الكلمة أنها لفظ كما قال غيرك ممن سبقك؟ أي لما عدلت عن ذلك التعريف، عن تعريف اللفظ وقلت القول؟ قلت الإجابة. الآن انظروا أخواني على السبورة، الكلمة جنسها القريب القول، وجنسها البعيد اللفظ. مثل الإنسان، جنسه القريب الحيوان، وجنسه البعيد الجسم النامي. واضح أخواني؟ فعندنا الكلمة جنسها القريب القول، وجنسها البعيد اللفظ. والمراد بالجنس البعيد والقريب ليس الجنس المنطقي الذي في قبال النوع والفصل كما أخذتموه بالخلاصة ويأتي لكم بالمنطق، وإنما المراد هنا هي كثرة الأفراد وقلتها، أي الجلس البعيد ألفاظه وأفراده كثيرة، والجلس القريب أفراده قليلة. كيف الآن؟ الكلمة جنسها القريب القول، وجنسها البعيد اللفظ. اللفظ لماذا يكون جنسا بعيدا؟ قالوا لأن أفراده كثيرة. كيف؟ لأن اللفظ قد تقدم ينطبق ويصدق على الموضوع وعلى المهمل، أما القول الذي هو جنس قريب للكلمة فأنه فقط ينطبق ويصدق على القسم الأول من اللفظ وهو الموضوع. فاللفظ له مصداقان والقول له مصداق واحد. واضح إخواني؟ فتبينت هذه المقدمة أن اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب. إلى أين تريد أن تصل أيها المصنف؟ قال: والتعريف يعني واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود يعني في التعاريف معيب عند أهل النظر والاستدلال. فاستعمال الجنس البعيد ماذا؟ معيب. فلو قلت الكلمة لفظ هذا معيب. لماذا؟ لأن بعيد جنس ماذا؟ لأن اللفظ جنس بعيد. فلا بد أن أقول الكلمة قول. لماذا؟ لأن القول جنس قريب. قال: فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قلت: لأن اللفظ جنس بعيد. ما المراد إخواني بالجنس؟ ليس الجنس المنطقي، أكرر المرة الثانية. ما المراد بالبعد والقرب؟ الكثرة والقلة كما ذكره وفسره أغلب العلماء. لماذا اللفظ جنس بعيد؟ قال: لانطلاقه يعني لإطلاقه على المهمل والمستعمل، يعني على اللفظ المهمل وعلى اللفظ المستعمل كما ذكرنا. والقول يعني لأن اللفظ والقول عطف على اللفظ، والقول جنس قريب. لماذا قريب؟ قال علله، هذا التعليل القريب، لاختصاصه القول، لاختصاص القول بالمستعمل يعني باللفظ المستعمل وهو الموضوع الذي وضع لمعنى. طيب والنتيجة؟ قال: واستعمال الأجناس هي المراد بالأجناس اللغوية، واستعمال الأجناس اللغوية بعض قد يعني يفسره بالأجناس المنطقية، لكن هذا ربما يعني أيضا قريب، إلا أنهم قالوا المراد هنا هي الأجناس اللغوية، وشبه الأجناس اللغوية بالأجناس المنطقية. هذا تفسير. بعض فسر هذه العبارة قال: لا، المراد بالجنس هنا هو الجنس المنطقي، وخير شاهد ودليل، لأنه يقول معيب عند أهل النظر والاستدلال. على أي حال، إما نفسره بالقلة والكثرة وإما نفسره بالجنس المنطقي. قال: واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر والاستدلال. هذا كل الكلام ما أريد قوله في المقدمة يعني في تعريف الكلمة. وإن شاء الله يوم غد نبدأ بأقسام الكلمة وهلما صاعدة. لكن قبل أن أختم أود التنبيه على أمر. أخوتي، أنا من طبيعتي بالمذاكرات، هذه هي طريقتي لكي تكونوا على بينة وبصيرة الأخوة الذين لم يحضروا يوم أمس بالمقدمة. أنا أفهرس المطلب فهرسة إجمالية على شكل مواضيع، على شكل مطالب، أبين المطلب الأول بكذا، المطلب الثاني بكذا، المطلب الثالث بكذا، وأفهرس مطلب وأطبق العبارة، وأفهرس مطلب وأطبق عبارة لكي لا تداخل المعلومات عند الطالب ويتشوش الذهن. بعد أن أفهرس أطبق العبارة. بالفهرس ألتزم ببيان المطلب فقط، يعني أبين المطلب فقط لا أخرج كثيرا، وبتطبيق العبارة أبين المفردات، ما المراد بهذه القولة، ما المراد بهذه المفردة، ونتأمل فيها وندقق، وأشير للشاردة والواردة بكلام المصنف إشارة بسيطة. بعد الانتهاء من هذا أخصص بأغلب المذاكرات إذا وجد هناك شيء، أخصص آخر 5 دقائق زيادة يعني فوائد إشارات على النص. هذه الزيادة هي تعتبر خارج عن المطلب، هي مرتبطة بالمطلب، قطعاً مرتبطة بالمطلب، لا أتي بشيء خارج المطلب، لكن زائدة عن بيان المطلب، يعني إشكالات، تساؤلات، الإشكالات التي ذكرت أذكرها لكم ونحاول أنا وأنتم ندفعها، أو عبارة المصنف يمكن أن يشكل عليها نشكل أنا وأنتم نشكل عليها، لأن بعد ندرس كلامه ولا بد أن نشكل عليه لأننا درسنا كلامه ودرسنا كلام غيره. فالآن أأتي بهذه الدقائق 5، الآن هو تقريب 44 دقيقة، أنا أخذت الرواية ثلاث دقائق أربع دقائق، فراح نأخذ من وقت الرواية إن شاء الله وقتنا 45. الآن أرجع لإشارات عن النص ولزيادة وفوائد لكي لا أتوسع بفهرسة المطالب. الفائدة الأولى الكلمة. إخواني عندما عرف الكلمة بالمتن قال قول مفرد، ومن المعلوم بين المبتدأ والخبر أخذتموه بالأجرومية يشترط التطابق بين المبتدأ والخبر، وسيأتي إن شاء الله. إلا أن المصنف هنا لم يطابق المبتدأ والخبر، قال كلمة مؤنثة وأخبر عنها بمذكر قال قول، فيفترض عليه أن يقول الكلمة قولة مفردة، إلا أنه قال قول. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأمور التي يختفر فيها، يعني يجوز لك أن تخبر بمذكر عن مؤنث. كيف؟ ومثاله يأتي إن شاء الله بالمبتدا والخبر، لكن أحب فقط أشير لهذا المطلب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المصنف قال الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة في اللغة. هنا قال في اللغة، وفي شرح شذور الذهب قال تطلق لغة في المعنى اللغوي، هكذا نص كلامه، قال المعنى اللغوي يعني الكلمة تطلق على الجمل المفيدة. أشكل بعضهم، قال المعنى اللغوي للكلمة هو كالمعنى الاصطلاحي، تطلق على القول المفرد ولا تطلق على الجمل المفيدة، وإنما هذا الإطلاق مجاز. فإطلاق الكلمة على الجمل المفيدة إطلاق مجازي وليس إطلاقا لغويا في اللغة كما قلت. انتهينا. أنتقل للمفردة الثالثة والأخيرة، يعني الأمر الثالث والأخير، وهو معيب عند أهل النظر والاستدلال. يقول استعمال الأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر والاستدلال. أشكل بعضهم، قال هذا الكلام ليس بصحيح. نعم يا أيها المصنف، استعمال الأجناس البعيدة فقط عندما نقول الإنسان جسم نامين أو الكلمة لفظ، نعم هذا معيب عند أهل النظر والاستدلال، إلا إذا استعملت مع الجنس البعيد الفصلة هذا لم يكن معيب، بل هذا يكون نوع من أنواع الحدود، نوع من أنواع، يكون نوعا من أنواع التعاريف، يعني يكون تعريفا من التعاريف. فكيف تقول معيب؟ فيصح لي أن أقول عندما يقول لي من إنسان، أقول لهم جسم نام متحرك بالإرادة ناطق. والآن في محل هؤلاء الذين فسروا الكلمة أنها لفظ بالجنس البعيد وضعوا لها فصلين، وهما ما وضع لمعنى ومفرد، ذكروا الفاصل، فهم ذكروا الجنس البعيد والفصل القريب وهو مفرد. فكلامك أيها المصنف ليس بصحيح. نعم استعمال الأجناس البعيدة لوحدها معيب، فلو قالوا الكلمة لفظ هذا معيب، إلا أنه لو استعملنا مع الجنس البعيد الفصل كما عرفوا الكلمة بأنها لفظ مفرد هذا ليس بمعيب. هذه الأمور الثلاثة التي أود الإشارة إليها. هذا كل الكلام، رفع المقام والحمد لله سيد الأنام، وصل اللهم على محمد وآله الكرام.